أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نتابع الحديث حول آيات الحب في القرآن الكريم، وقد تكلمنا على أن الحب في القرآن الكريم يمثل الدين وتطبيقات الدين، وكما قال الإمام الصادق سلام الله عليه: وهل الدين إلا الحب؟ وفي رواية أخرى يقول: الدين هو الحب والحب هو الدين. وهي تطبيقات على أي حال. والكلام عن توجه الحب، قوة الحب، شعور الحب، في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول حب الخلق لله عز وجل، والاتجاه الثاني حب الله عز وجل للخلق، والاتجاه الثالث حب الخلق للخلق بمختلف تنوعاتهم. وعلى هذا التسلسل نمضي في الآيات. نبدأ هنا في حب الخلق لله عز وجل. هذه الآية التي تلوناها تتكلم عن حالة لابد أن تكون عند الإنسان المؤمن، وهي أنه لابد أن تكون كل المشاعر اللي يمتلكها عند تجاه أبنائه وآبائه وعشيرته وأزواجه وكل المساكن اللي يمتلكها والأموال وكل الأمور، يعني ذكر الأشياء اللي عادة كل الناس تميل لها، فلا بد أن تكون كل يعني هذا الشعور اللي يملكه تجاه هؤلاء يكون حب الله عز وجل هو المتفوق على هذه الأشياء. إن لم يكن كذلك فهنا تقول الآية فتربصوا، يعني انتظروا كأنه تهديد لهم، حتى يأتي الله بأمره يعني بالعذاب عليكم. خاطب كانت المسلمين بهذا الكلام: والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني عندما تنحرف البوصلة وتكون مشاعر الإنسان وحب الإنسان لعشيرته وأهله وماله والأموال التي يمتلكها كلها أكبر من حب الله عز وجل، بعد ذلك يأذن بالعذاب بأمر الله عز وجل ويكون أيضا من صنف القوم الفاسقين. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول تعبير عن هذه الحقيقة بأن هذا الأمر ترى داخل في الإيمان، يعني شعورك وحبك لله عز وجل من أساس الإيمان. يقول: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما. يعني لابد أن يكون حب الله والرسول وكل ما يتعلق بهما، يعني الآية أيضا ذكرت حب الله والرسول والجهاد في سبيله وكل ما يتعلق بالله عز وجل وبالرسول، وبالتالي أيضا أهل البيت على نفس الطريقة. فهذا الحب ماذا يعني؟ يعني أنه الإنسان كما عبرت الآية يفضل كل الأشياء اللي يحبها في اتجاه في سبيل حب الله عز وجل. وهذا شفناه في التاريخ عندما يعني المسلمون واجهوا الأعداء، وكانت في تلك الفترة الأعداءهم تقريبا كل من أهاليهم ومن عشيرتهم، لأنه جاء الإسلام وفرق بين الناس بالدين، يعني صارت فرقة توحد الله عز وجل وفرقة لا كافرة وعدوة لله عز وجل. وأحيانا البيت ينقسم إلى قسمين، قسم يؤمن وقسم لا يؤمن. أحيانا البيت يخرج منه واحد يؤمن بالله عز وجل يسلم. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يعبر على لسان حال المسلمين في تلك الفترة، طبعا لا يقصد نفسه بشكل أساسي وتطبيقي، لكنه يعبر عن الحال التي كانت موجودة. يقول: ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقتل أبناءنا، نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا. يقول: ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما. هذا تطبيق للآية، إلى أنه حب الله عز وجل صار أكبر من حب كل هذه الأنساب المتعلقات. يقول: ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما ومضيا على اللقم يعني الطريق، وصبرا على الألم، نتحمل كل الآلام في سبيل ذلك، وجدا على الجهاد. فهذه حالة من الحالات التي كانت موجودة، أنهم كانوا يفضلون حب الله إلى درجة أنهم يقاتلون آباءهم وأبنائهم وعشيرتهم وشابه ذلك. لا يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يحب الرحم أرحامه وأهله ومتعلقاته، لا، ولكن لابد أن يكون الميزان لحب الله هو المتفوق. فلذلك تأتي الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. عندما يجي الخيار ويجي الأهل على سبيل المثال يكسرون هذا الشق عن الإيمان كذا، يريدون يحرفون بوصلة الإنسان، لابد أن يختار الله عز وجل، ولكن عليه أن يحسن إلى أهله. طبعا الحديث عن أولئك الذين حاربوا أهلهم لأنهم كانوا أعداء الله عز وجل. فالمحبة لابد أن تنطلق من قلب الإنسان المؤمن وتتوجه إلى الله عز وجل. ومقدار المحبة طبعا مرتبطة بالمعرفة، كيف نحب الله عز وجل؟ لابد أن الإنسان يتعرف على الله أكثر، يقرأ عن الله عز وجل أكثر حتى يتعرف عليه. فكل ما تعرف على الله وعرف الأسرار وعرف حكمة الله عز وجل، لأنه في الحديث يقول أن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها، فهذه القلوب مجبولة على هذا الأمر. فيوم للإنسان يطلع ويقرأ ويزيد معرفة بالله عز وجل يزداد حبا فيه، لأنه راح يعرف كيف حكمة الله عز وجل، يعني كيف أن الله عز وجل هو الذي خلقه من العدم، أوجده من العدم وخلقه ورباه ورزقه وتفضل عليه في جميع جوانبه وعلمه وإلى آخره، وكيف أنه يدبر الأمور ويسوق الأرزاق إلى الناس، وكيف أن الله عز وجل يدعو إلى الخير ويدعو إلى الجنة وإلى آخره. إذا عرف هذه الأمور بدقائقها عند ذلك يزداد حبا لله عز وجل. لذلك احنا نشوف تعبيرات أهل البيت في الأدعية تعبر عن معرفة كبيرة بالله عز وجل، ويتكلمون عن حب الله بطريقة الإنسان يقف عندها مذهول، يعني إلى أي درجة وصلت معرفتهم بالله عز وجل التي جعلتهم يقولون مثل هذا الكلام. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في الدعاء: سيدي أنا من حبك جائع لا أشبع، أنا من حبك جائع لا أشبع، كل ما أنا يعني تقدمت في حبك ما أشبع، أريد أكثر، وأنا من حبك ظمآن لا أروى، وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. فبعد ذلك تجي حالة الشوق إلى الله عز وجل، إلى لقاء الله عز وجل. فالمعرفة مسألة مهمة في توجه الإنسان وحب الإنسان وحب الخلق بشكل عام لله عز وجل. آية أخرى أيضا تتحدث عن حب الخلق لله عز وجل، هذه الآية تقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهنا يوقفنا الله عز وجل أمام حقيقة مهمة في التعبير عن حبنا. هل هذا تعبير حبنا وادعائنا بالحب لله عز وجل صادق، أو هو لا مجرد وهم وخيال وادعاء؟ فالدليل، دليل الصدق هو الاتباع. إن كنتم تحبون الله، يعني هو شنو دليل حبكم إلى الله عز وجل؟ يقول فاتبعوني، تبعوني يعني تبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اتباع الرسول طبعا هي طاعة لله عز وجل، فطاعة الله هي الدليل حب الله عز وجل. فالإنسان اللي يستمر على طاعة الله ويعني يستجيب لأوامر الله عز وجل، هذا ماضي في طريق الحب، هذا قاعد يصدق حب لله، مو بس ادعاء، مو بس قول أيضا، لأنه من حب أحدا أطاعه وتوافق معه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما أحب الله من عصاه. لا تدعي أنك تحب الله عز وجل وأنت تعصي، فهذا اللي يدعي هذا الكلام وهو يخالفه بالعمل يقول هذا ما عنده دليل للحب، هذا ما هو حب حقيقي، هذا مجرد خيال. لذلك الشاعر يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حب وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فالإنسان اللي يحب يعني جهة من الجهات يتقرب إليها، يطيعها، يتوافق معها. فهذا الحب اللي هو الميل والشوق، وإحنا عرفناه في الحلقة الأولى، لابد أن يترك أثر. يعني إحنا في الطريقة، في المثال، الأمثلة اليومية العادية اللي تواجهنا، يوم اللي الإنسان يحب شيء مثلا صنف من أصناف الطعام، يشوف إذا على طول متوجه إلى ذلك الصنف وقاعد يأكل، يوم اللي ما يشتهي طعام صنف من أصناف الطعام ما يتوجه إليه، ما يأكل، يرفضه. فهذا ذوق. فهو عندما يحب هذا الشيء فتشوف شنو ينجذب نحوه ويقبل عليه. فلذلك نفس الشيء حب الله عز وجل لابد أن يكون، أن يتبع بالعمل ويشفع بالتطبيق. وكذلك يعني هذا التطبيق، هنا الآية قالت فاتبعوني، يعني اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت يوم اللي تقول، أنت تدعي أنك تحب الله عز وجل، عليك أن تتبع الرسول صلى الله عليه وآله. فاتباع الرسول هو مدار حبك لله عز وجل. وكذلك في نفس الامتداد في الطاعة، طاعة الرسول هو طاعة أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك الإمام الصادق هنا في حديث يقول: من سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا. يطيع الله ويتبعنا، مو بس انه قاعد يعني يدعي انه يحب الله وما يطيع الرسول، او يدعي انه يحب الرسول مثلا ولا يتبع اهل البيت. يقول هذا الدعاء انما هو خيال ووهم. ألم يستمع قول الله عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله؟ فالإمام استدل بهذه الآية على وجوب طاعة الله وحب واتباع أهل البيت إذا كان الإنسان يدعي حب الله حتى يصدق بحبه، حتى يكون حبه حب حقيقي. فهذا دليل عملي بين لحب حب الإنسان لله عز وجل. نأتي إلى آية أخرى أيضا تتكلم عن العلاقة، أن العلاقة المثلى والفضلة بين العبد وخالقه والله عز وجل هي علاقة المحبة. ولذلك الله عز وجل يتحدى الآخرين بهذه العلاقة، بهؤلاء الناس اللي عندهم علاقة بالله عز وجل يحبهم ويحبهم. تقول الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. عندهم علاقة بين الله، الله يحبهم وهم يحبون الله عز وجل، وذكر مواصفاتهم: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن الله عز وجل هنا يراهن على هؤلاء الأشخاص على هذه الحالة، وهذا يعطينا تعبير يعني حقيقة مهمة، بأنه علاقة المحبة بين العبد والله عز وجل المتبادلة هي العلاقة المثلى، وهي الحالة الأقوى في العلائق. لذلك الله عز وجل يتحدى هؤلاء اللي يرتدون عن الدين واللي يبتعدون عن الدين بهؤلاء بأمثال هؤلاء. طبعا قيل في تأويلها أنهم أن هذا الذين سوف يرتدون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوف يأتي بقوم بهؤلاء الذي هؤلاء القوم هم قوم هم الإمام علي سلام الله عليه وشيعة. فالله عز وجل يصف هؤلاء بهذه الصفات، يعني بأنهم يحبون الله ويحبهم، يحبهم ويحبونه. وجاء أيضا في تفاسير أخرى بأنهم أهل اليمن، يعني قال الرسول صلى الله عليه وآله وكان موجود أبو موسى الأشعري وهو كان من اليمن، قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأشار إلى أن هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونهم أهل اليمن، أهلها أهل هذا، إنهم هذا وقوم. وفي أيضا رواية أخرى أنه سلمان الفارسي كان موجود فقال: هذا وقومه أيضا، يعني أنهم أهل فارس. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان فوق الثريا لناله قوم من أهل فارس. إذن التطبيقات عديدة. أيضا قيل بأنهم الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، وأيضا أنصار الإمام كتطبيق. على أي حال، هذه تطبيقات مثلى وعليا لهذه الآية، يعني ما يترشح لنا من هذه الآية أن حب الله عز وجل هو من أقوى يعني العلاقات التي تكون بين العبد وبين ربه. هنا يأتي بعد ذلك أيضا أثر من آثار حب الله عز وجل، حب الخلق لله عز وجل، أثر من الآثار بأنه يعطي في سبيل هذا الحب، يعطي لله، يعطي حبا لله، يبذل ماله. ويقول في هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، من الشاهد، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخر الآية. فهنا تعريف عن البر، الآية تتكلم عن البر، البر من السعة، يعني معنى البر هو من السعة، لذلك الصحراء يعبرون عنها بالبر، يقول أنا رحت البر، بر يعني المكان الواسع، ويطلقون على من يفعل الخير الإحسان ويبذل بأنه بار. لماذا؟ لأن العطاء هو كما قيل هو يمثل سعة الإيمان، يعني الإيمان في سعته، تطبيق الأجلى للإيمان هو العطاء، عندما يخرج الإنسان من ذاتياته وأنانياته إلى حبه للآخرين وعطائه للآخرين وإعانته للآخرين انتقل وتوسع إيمانه. فأطلق على الإحسان بأنه بر، فلذلك يطلقون على الإنسان الذي يعطي أنه بار، وأحيانا أيضا أو يطلقون عليه بأنه بر، هو رجل بر، مثل ما يقول هو رجل عادل، يعني إذا واحد تشبع بهذه الصفة وصير كأنه هو نفس، هو الصفة نفسها، يقول الإمام علي، الإمام علي عادل، يقول عادل صح، لكن يقول عادل يعني متشبع بهذه الصفة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، لكن البر يعني هذا الإنسان البار الذي تشبع بالبر هو من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نجي إلى هذا ما يخصنا الآن فيما يتعلق بالحب، وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره. آتى المال على حبه، هنا قالوا أنه مع حبه للمال هو يعطيه، يعطيه لله عز وجل وينفقه ويبذله. يعني عادة الإنسان حب المال ويتعلق بالمال، فلذلك هو مع حبه للمال ينفق منه، فهذا يوصل إلى هذه الدرجة، درجة البررة. واستدلوا عليها بأنهم يعني الآية التي تقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنت ما توصل إلى درجة البر حتى تنفق مما من الأشياء التي تحبها، والإنسان بطبيعته حب المال، يقول مما تحبون يعني من المال. وقيل آتى المال على حبه يعني على حب الله، على حب الله عز وجل، يعني حبا في الله هو يعطي المال. يقول أنه السياق الآية يدل على ذلك. وعلى أي حال يبدو أن المعنيان لا يتناقضان، لأنه إذا قلنا بأنه أعطى المال على حبه يعني حب المال فأعطاه أنفقه، هذا معناه أنه يحب المال، ولكن هو يحب أيضا شيء آخر أعلى من المال وهو الله عز وجل، فينفقه في سبيل الله عز وجل، يعني مع حبه للمال هو ينفق في سبيل حب أكبر. وهذا دليل ويمكن تطبيق على الآية اللي احنا أيضا ذكرناها في البداية، بأنه يفضل الأشياء التي يحبها أو يفضل حب الله عز وجل على الأشياء التي هي من ممتلكاته ومن أهله وما شابه ذلك ومن الأموال التي أكثر حبها، كما يعني بصير تعبير وتطبيق للآية الأولى التي ذكرناها. فعلى أي حال هي هذه الآية تتكلم عن هذا الأمر، يعني أن هذا الشخص يعطي في الله عز وجل حبا ومع يتخلى عن الأشياء التي يحبها الصغائر في سبيل الحب الأكبر، حب الله عز وجل. فيعطي، يعطي من؟ يعني هذا أيضا مسألة مهمة حتى نعرف بأن هذا الشخص قاعد يعطي مال الآن، ينفق إلى أشخاص حتى يكون هو دليل وتطبيق لمن؟ لهذا الحب، حبه لله عز وجل، هذا حبيب الله عز وجل. ماذا يفعل؟ يقول هذا المال على حبه ذوي القربى، ذوي القربى الأهل، أهل الإنسان. وطبعا قمة الأهل هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم التطبيق الأمثل والأكبر والأعلى لهذه الآية. يعني هو يعطي قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله. واليتامى، واليتامى أيضا قيل منهم، والمساكين أن فقدوا آباءهم، والمساكين الذي أسكنه الفقر وجعله لا يتحرك ولا يسأل، يعني يتعفف من السؤال وما شابه ذلك، هذا أيضا يبحث عنه ويعطى. وابن السبيل الذي انقطع عنه، انقطع به الطريق، رايح في بلد من البلدان انقطع عن الطريق، فهذا يدعو الدين إلى أن الإنسان أيضا يعطي هؤلاء ويدعمهم. والسائلين أيضا الذي ألجأته الحاجة إلى السؤال، وفي الرقاب تحرير يعني العبيد، فالرقاب قد يكون أيضا المقصود هم المكاتبون، يعني العبد أحيانا يتفق مع سيده على أنه يدفع مبلغ حتى يتحرر، أنت تدفع 1000 دينار تتحرر، دفع 500 باقي 500. فهنا من البر أن الإنسان يبحث عن هؤلاء، طبعا هذه نماذج سابقة، يبحث عن هؤلاء ويسدد لهم حتى يتحرر، هذا أيضا من مصادر البر. ولذلك هناك أيضا شبيهة بهذه الآية، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أيضا هذا تطبيق من التطبيقات التي يعني الإنسان يعطي المال وينفق في حب الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.